المحكية عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ونفى عنه البعد في التذكرة معللا بأن القبعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش. الكلام في المسألة السابعة، أراد المصنف أن ينبهنا بأن الشرط في الواقع ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقسط عليه الثمن وإنما التخلف عنه يوجب خيار تخلف الشرط، والقسم الثاني هو الشرط ظاهرا ولكنه يتضمن معنى الجزئية فيكون حكمه حكم الجزء. فكما أن الجزء يقسط عليه الثمن، هنا أيضا يقسط عليه الثمن إضافة إلى الاحتفاظ بحق الخيار. ثم لتعيين مصاديق القسم الثاني، من الشروط التي يكون حكمها حكما الجزء، اختلف في تعيين المصاديق، يعني الكبرى مسلمة وإنما اختلف في بعض مصاديق الصغر، وذلك بالنسبة إلى من باع مثلا شيئا وشرط على نفسه أن يكون بمقدار معين، زين، ففي هذه الحالة مثلا باع أرضا على أنها أجربة فتبين أنها أقل مما شرط، وقع الخلاف بين الفقهاء. العلامة في التذكرة قسم المسألة إلى أربعة أقسام. القسم الأول، لأنه قال لأن المبيع إما أن يكون ماذا، متساوي الأجزاء من حيث القيمة، وإما أن يكون مختلفا، وكل واحد إما أن يكون الاختلاف بالنقيصة أو بالزيادة، فهي أربعة أقسام. القسم الأول هو كان ماذا، متساوي الأجزاء وكان الاختلاف بالنقيصة، قلنا بأنه المصنف قال التقسيط. القسم الثاني هو ماذا كان، إذا كان مختلف الأجزاء وكان الاختلاف أيضا بالنقيصة. كنا في هذه المسألة، القول الأشهر الذي قال بالتقسيط استدل بدليلين. الدليل الأول بأن العرف يقضي بأن هذا الشرط وإن كان شرطا بحسب الظاهر، ولكنه بحسب الواقع هو ماذا، هو جزء، فيقسط عليه الثمن، وذلك لقضاء العرف ومعاملة العرف مع هذا الشرط معاملة الجزء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ماذا كان، رواية عمر بن حنظلة الذي كان فيه تصريح بالنسبة إلى صدر الرواية، ولكن في ذيل الرواية كان هناك حكم، وهو الإمام علق الجواب الأول وهو الصادر على ماذا، على وجود الأرض المجاورة للبائع وعدم وجودها. قلنا بأنه إذا لم نستطع أن نرجعه إلى القواعد فلا بأس أن نرفع اليد عن الذيل ونتمسك بحجية الصدر فقط. بعد ما انتهى المصنف من أصل المسألة، يريد أن ينبهنا على شيء يمكن أن يشكل به على العلامة. قال بأنه حكي عن الشيخ الطوسي بأنه استدل حتى وعمل بذيل الرواية أيضا، يعني ماذا؟ وإن كان مخالفا للقاعدة ولكنه لأنه مورد النص فبالنسبة إلى مورد النص نعمل به. فإذا كان المبيع أرضا نعم وكان للبائع نفس المسألة وكان للبائع أرض مجاورة ففي هذه الحالة لا يجوز للمشتري أن يمضي مقدارا من البيع ويرجع على الباقي بما فضل عما أعطاه للبائع بل يجب عليه أن يأخذ هذه الأرض وتكون المعاملة لازمة ذلك ماذا؟ تعبدا بهذا النص. العلامة علل العمل بذيل الرواية لا من ناحية التعبد كما فعله الشيخ الطوسي بل ماذا قال؟ قال بأنه دائما إذا فات جزء يجب علينا أن نستبدله بأقرب الأشياء إليه. فإذا كان الفائت 5 أجربة من الأرض والمجاورة إلى هذه الأرض هناك 5 أجربة على الأقل للبائع ففي هذه الحالة الأرض بال5 أجربة المجاورة للأرض تكون أقرب للمثل من الأرش والقيمة. فإذا من ناحية الأقربية لما هو فائت لذا نقول بأنه لو كان البائع له أرض في مجاورتها فيكون أقرب شيء للفائت فيتعين الأخذ به. الشيخ الأنصاري لا يقبل كلام العلامة يقول أولا الأرض لم تكن مثلية وإنما هي من القيميات فإذا كانت من القيميات إذا تلفت أو فات منها شيء تجبر بماذا؟ بالقيمة
صحيح.
لا بالمثل أولا إذن هذا أولا ثانيا أنتم جعلتم المعاملة قد وقعت على 10 أجربة وأخذ البائع ثمن 10 أجربة هكذا تصورون المسألة فلذا تقولون لأنه لم يسلم إلا 5 أجربة فيجب عليه أن يضمن البائع يضمن للمشتري ماذا يضمن؟ نقلتم بأنه يضمن أقرب الأشياء للفائت إحنا أصل هذه المسألة كلها لا نقبلها لماذا؟ لأن 5 أجربة الفائتة أصلا من الأساس لم تقع طرفا للمعاوضة لم تقع طرفا للمعاوضة فإذا الثمن الذي دفعه المشتري نصفه لا يزال في ملك المشتري لم تطرأ عليه معاوضة حتى ينتقل إلى من؟ إلى البائع وإنما طرف المعاملة هي 5 أجربة الموجودة فقط فإذا الثمن بالنسبة إلى نصفه لا يزال في ملك المشتري لم تقع عليه في معاوضة فإذا كان كذلك إذا لا معنى لضمان البائع بل يجب على البائع أن يرجع ماذا؟ أن يرجع الثمن الذي أخذه من دون أن تقع عليه معاوضة ومعاملة أن يرجعه إلى مالكه نعم إذن أولا الجواب عن كلام العلامة أولا أنه الأرض نعم
ليست مثلية
وإنما هي قيمية والقيمي يضمن بالقيمة ثانيا نحن أصل الضمان لا نقبله
لم يتعلق شيء بذمة البائع
لا يزال أعطى مبلغا لا يزال في ملك المشتري فيجب عليه نعم كلام الشيخ الطوسي يمكن قبوله لأنه قال من باب التعبد إلا إذا كان عندنا إشكال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى سند الرواية كما أنه هذا الإشكال موجود بالنسبة إلى سند الرواية فالرواية التي لم تكن صحيحة لا يمكن أن تثبت حكما خلاف القاعدة حتى نقول بأنه بالنسبة إلى مورد الرواية نتخلف عن القاعدة لذا هذا قليل بعد باقي من القسم الثاني فنطبقه وبعدين نأتي إلى الصورة الثالثة. ثم إن المحكية عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة وإن كانت خلاف القواعد الفقهية، ونفى عنه البعد في التذكرة معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش، وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا، بل هو قيمي والقيمي يضمن بالقيمة لا بالمثل. إضافة إلى هذا أن الفائتة لم تقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، نعم، وإنما الذي وقع طرفا للمعاوضة هي خمسة أجرة موجودة، وقسطه من الثمن وهو نصف الثمن باق في ملك المشتري، نعم
صحيح،
وليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته صممان ماكو. وأما الشيخ قدس سره فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية، يعني تعبدا ليس من باب هذه التوجيهات. وأما القسم الثالث فيما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء من حيث القيمة ولكن الاختلاف كان بالزيادة لا بالنقيصة، هنا ماذا نفعل؟ يقول البائع عندما باع بشرط، افرض إذا كان متساوي الأجزاء يعني مثلا 100 كيلو من الحنطة، إذا باع وقال أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو بعشرة دنانير، ما هو مراده من أبيعك على أن هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو؟ يحتمل فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون كل تركيز البائع في الشرط على أن هذه الصبرة أضمنها لك على الأقل أنها 100 كيلو، أما أنها بحسب قد تكون أكثر هذا جائز، نعم، إذن كل تركيز وملاحظة بالنسبة إلى الشرط يريد أن يضمن للمشتري بأن هذه الصبرة على الأقل 100 كيلو وقد تكون أكثر من 100 كيلو، بعبارة أخرى من حيث عدم النقيصة يكون بشرط لا، ولكن من حيث عدم الزيادة لا بشرط، هذا فد احتمال. إذا كان هذا الاحتمال وارد من قول البائع أبيعك هذه الصبرة بمئة على أن تكون 100 كيلو بعشرة دنانير، ففي هذه الحالة إذا تبين أن هذه الصبرة 110 كيلوات هذه العشرة كيلوات تكون ملكا للمشتري ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري، ليش؟ لأنه البائع وإن كان مالكا للعشرة ولكن هو راض بأن يكون تكون الصبرة أكثر فيبيعها بعشرة، ولكنه ضمن لنا أنها إذا كانت أقل أكون ضامنا، فإذا يقسط الثمن لو ظهر أنها أنقص، وأما لو كانت أكثر فليس كذلك فيكون ملكا لمن؟ للمشتري، لا البائع له الخيار
ولا
المشتري، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الأظهار أن يكون مراده من قوله أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو بظاهر هذا الاشتراط أنه في الواقع لاحظ مصلحة المشتري من حيث عدم النقيصة، ولاحظ عدم ضرره من حيث عدم الزيادة. إذن هو شرط للمشتري بالنسبة إلى عدم النقيص، وله بالنسبة إلى ماذا؟ عدم الزيادة. إذن شرط له عليه، عليه من حيث النقيصة، وله من حيث الزيادة. يعني شنو بعبارة أخرى؟ يعني يكون الشرط ملحوظ فيه عدم النقيصة بشرط لا، يعني النقيصة بشرط لا والزيادة أيضا بشرط لا. شنو صار الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الأول من حيث النقيصة كان بشرط لا، ولكن من حيث الزيادة كان لا بشرط. ولكن على الاحتمال الثاني كلا الطرفين النقيصة والزيادة بشرط لا. فإذا كان كذلك على هذا الاحتمال هنا أيضا يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول أن هذه العشرة الزائدة، تبينت الصبرة 110، هذه العشرة الزائدة تكون ملكا للبائع.
صحيح.
إذا صارت ملكا للبائع يكون شريكا مع المشتري في هذه الصفرة، في هذه الصبرة التي وقعت مبيعا.
نعم.
ولا شك ولا ريب أن الشركة ضرر على المشتري.
صحيح.
فيندفع هذا الضرر بإثبات حق الخيار للمشتري.
نعم.
إذن هذا الاحتمال الأول المترتب على الاحتمال الثاني. شنو صار؟ أن العشرة لا تزال
في ملك
البائع، اصلا لم تقع المعاوضة عليها.
نعم.
زين. فيكون تكون العشر كيلوهات التي في ضمن هذه الصبرة للبائع، فيكون البائع بمقدار 10 كيلوهات شريكا
في هذه الصبرة
مع المشتري.
نعم.
فيثبت ماذا؟ خيار الشركة بالنسبة إلى المشتري حتى يرفع الضرر حاصل عن الشركة.
نعم.
واضح؟
صحيح.
هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول يكون هناك خيار لماذا؟ للبائع. إما أن يمضي المعاملة كلها في مقابل 10 دنانير التي كانت ثمنا، وإما أن يفسخ يرجع 10 دنانير كلها ويسترجع الصبرة كلها. هذان احتمالان مترتبان على ماذا؟ على الاحتمال الثاني. كل احتمال له دليله الخاص. دليل الاحتمال الأول وهو كون العشرة الزائدة لا تزال ملكا لمن؟
للبائع.
ولم تقع المعاوضة عليها، وإنما وقعت المعاوضة بالنسبة إلى 100 كيلو. هذا ما يقضي به العرف كما قلنا سابقا، وإن كان شرطا من حيث الظاهر. نعم. عندما كان يحصل نقيصة يقسط الثمن أم لم يقسط؟
يقسط.
فإذا تخلف الشرط الذي هو بمثابة الجزء بالنسبة إلى الزيادة أيضا
يقسط
الثمن. يعني شنو؟ يعني هذه العشرة إنما وقعت في مقابل 100 كيلو لا في مقابل العشرة الزائدة. فإذا كان كذلك تكون العشرة مستثنات عن المعاوضة. إذا كانت مستثنات تكون ملكا لمن؟ غاية ما هناك. إذا فيكون شريكا، إذا كان شريك يحصل نثبت للمشتري خيار الشركة لدفع ضرر الشركة عن نفسه. هذا الدليل الأول، دليل يعني الاحتمال الأول. أما دليل الاحتمال الثاني الذي قال نثبت الخيار للبائع، إما أن يفسخ بالكل وإما أن يمضي الكل، ما هو الدليل؟ يقول هناك فرق بين الشرط الذي يتخلف بالنقيصة والشرط الذي يتخلف بالزيادة. بالنسبة إلى الشرط الذي يتخلف بالنقيصة، نعم قلنا بتقسيط الثمن يعامل معاملة الجزئية، ولكن الشرط الذي يتخلف بالزيادة نقول بأنه هذا الشرط يكون شرطا ظاهرا وواقعا ولا يقسط عليه الثمن، لأنه لا العرف لا يعامله معاملة الجزئية. إذن هناك فرق بين التخلف بالنقيصة والتخلف بالزيادة، وموردنا هو التخلف بالزيادة، فيعامل معاملة الشرط ظاهرا وواقعا. فإذا هو شرط أن يكون 100 كيلو، فتبين أنه أزيد ب10 كيلوات، يثبت له ماذا؟ خيار تخلف الشرط، هو هذا الاحتمال الثاني. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال الثاني هو الأظهر. لماذا؟ أولا، القاعدة الأولية بالنسبة إلى كل شرط هو حمله على الشرطية الحقيقية،
نعم،
ظاهرا وباطنا، نعم؟
نعم.
إلا إذا علمنا بأنه ماذا؟ بأن هناك قرينة على أن هذا الشرط، مثلا قضاء العرف، بأن هذا الشرط يعامل معاملة جزئية. إذن كل شرط القاعدة الأولية فيه أن يكون ماذا؟ شرطا. إذا تخلف لا يثبت إلا ماذا؟ إلا الخيار تخلف الشرط لا الجزئية. واضح؟ سواء كان في طرف النقيصة أو في طرف الزيادة. ولكن هناك فرق بين التخلف بالنقيصة والتخلف بالزيادة. ما هو الفرق؟ أنه بالنسبة إلى التخلف بالنقيصة ورد نص قال عاملوه معاملة الجزئية فقسطوا عليه الثمن، فلذا تخلفنا عن القاعدة الأولية لوجود النص الخاص، وهي مثل رواية ماذا؟ عمر بن حنظلة، رفعنا يدنا عن القاعدة الأولية بالنسبة إلى ماذا؟ النقيصة. وأما بالنسبة إلى الزيادة لا نص يوجب علينا أن نخرج ونرفع اليد عن القاعدة الأولية، فنبقى على القاعدة الأولية وهي أن معاملة الشرط بأنه شرط حقيقي ظاهرا وواقعا. فإذا كان كذلك تخلفه لا يكون إلا موجبا لخيار تخلف الشرط. ويقول وتأييدا لكلامنا، هناك بعض من الفقهاء الذين قالوا بالتقسيط بالنسبة إلى النقيصة، قالوا بعدم التقسيط بالنسبة إلى الزيادة، وليس ذلك إلا لما عللناه لورود النص بالنسبة إلى النقيصة فرفعنا اليد عن القاعدة الأولية، ولكن لا موجب لرفع اليد عن القاعدة بالنسبة إلى الزيادة. إذن لعد صار معلوم شنو ما هو. إحنا قدمنا الاحتمال الثاني. إذن بالنسبة إلى الزيادة، بالنسبة إلى المتساوي الأجزاء، وإذا كان الاختلاف بالزيادة يعامل معاملة الشرط ولا يقسط عليه الثمن، فإذا تخلف يثبت خيار تخلف الشرط للبائع، إما أن يفسخ تماما وإما أن يرد وإما أن يمضي تماما. بعد ذلك يقول نقل وحكي عن الشيخ الطوسي أنه قال بالنسبة إلى هذا الفرق ومثالنا قال ببطلان المعاملة. لماذا؟ لأنه يوجب الخيار، لأنه أنت تعلم بأن ثبوت الخيار هو فرع صحة المعاملة، وأما إذا كانت المعاملة من الأساس باطلة لم تصل النوبة لإثبات خيار بالنسبة إلى أي أحد من المتعاملين. كيف يوجب البطلان؟ يقول لأننا نعلم بأن العقود تابعة للقصود، وهذا القصد لم يتحقق بالنسبة إلى الكل. البائع لم يقصد بيع هذه الزيادة، وإنما المقصود هو بيع 100 كيلو فقط. نعم، إذن ما وقع لم يقصد، المقصود بيع 100 كيلو، والذي وقع ماذا؟ 110 كيلوات حسب المثال. هذا بالنسبة إلى البائع. بالنسبة إلى المشتري، أراد أن يشتري هذا الموجود الخارجي وهي الصبرة الخارجية بجميعها، هذا هو قصده، ولكن تبين أن بعضها لم يكن داخلا في المبيع، إذن لم يشتريها بكلها. إذن المقصود هو شراء الكل، ولكن الواقع هو شراء بعض هذه الصبرة. إذن هنا أيضا من ناحية المشتري يكون ما وقع لم يفسد. وبما أن العقود تابعة للقصود، فلذا تكون المعاملة باطلة. الشيخ الأنصاري ما يطيل في الجواب، ولكن يقول وفيه تأمل. لماذا فيه تأمل؟ واضح، لأنه القصد بالنسبة إلى البائع وبالنسبة إلى المشتري هو ماذا؟ هو بيع هذا الموجود الخارجي، هذه الصبرة الخارجية، هذا هو القصد من المعاملة. لم يكن قصده أن يبيع 100 كيلو فقط، وإنما بيع 100 كيلو هو شرط والتزام خارج عن ماذا؟ عن العوضين، عن أصل المعاملة. أصل المعاملة إنما وقعت بالنسبة إلى هذه الصبرة الخارجية من قبل البائع، أبيعك هذه الصبرة، والمشتري أيضا يشتري هذه الصبرة. هناك التزام ووصف، نعم، قد فات. هذا الوصف الفائت يوجب ماذا؟ خيار تخلف الوصف أو خيار تخلف ليس إلا. إذن كلام ما حكي عن الشيخ الطوسي ببطلان المعاملة لا وجه
أصبح.
بقي الصورة الرابعة، فيما إذا كان المبيع مختلف الأجزاء والتخلف كان بالزيادة. يقول حكمها حكم الصورة الثالثة. عين احتمالان، أولا يأتيان، الاحتمال الثاني يتفرع منه احتمالان، والاحتمال الثاني هو الأصح، فتكون النتيجة أنه يعامل معاملة الشر ظاهرا وواقعا. فإذا تخلف ماذا؟
يأخذ
له خيار تخلف الشر ولا يقصر عليه.
إذا زيادة غير ناقصة.
نحن كنا نخلي هذا الشيء في ذهننا، بأنه القاعدة الأولية في الشروط على أن تحمل على الشروط الحقيقية. ورود النص بالنسبة إلى النقيصة أجبرنا أن نرفع اليد عن الشرطية الحقيقية ونقول بالجزئية، ولكن من ناحية الزيادة لم يكن هناك نص يوجب علينا الخروج من القاعدة الأولية، فتكون القاعدة. هذا هو أصل المطلب الذي يجب أن يبقى فيه. الثاني أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع، فإن دلت القرينة، يعني مثلا طبعا هنا بعد ما من بالصورة الرابعة عندما يقول المبيع مختلف الأجزاء نفهم بأنه الصورة الثالثة هي شنو؟ متساوية الأجزاء. أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع، أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو، فتبينت
110.
فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار، لا يعني 100 كيلو بحسب مثالنا، لا بشرط عدم الزيادة. يعني شنو؟ يعني من حيث النقيصة بشرط لا، من حيث الزيادة لا بشرط. فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. هذا الاحتمال الأول. وإن أريد ظاهره وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة وعليه أي على البائع من حيث عدم النقيصة، بعبارة أخرى من حيث الزيادة بشرط لا ومن حيث النقيصة بشرط لا أيضا، ففي كوني هنا على هذا الاحتمال يتفرع احتمالا. الاحتمال الأول ففي كون الزيادة للبائع أصلا لم تقع عليه المعاملة وتخير المشتري للشركة، نعم خيار الشركة تحصل له، واضح كيف؟
نعم.
هذا الاحتمال الأول. أو تخير البائع يعني نعامله معاملة الشرط، تخلف الشرط يوجب الخيار للمشروط له، أو تخير البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن، يعني بمجموع الثمن. وجهان. دليل الوجه الأول من نعم يعني كون أصلاً الزيادة لم تقع عليها المعاوضة فهي لا تزال ملكاً للبائع، من أن مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به أي بالمئة كيلو فقط فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا عينا، مثل النقيصة. عندما كانت النقيصة إذا كان يظهر من هذه المئة 90 نقول بأن 10 دنانير 9 منها في مقابل هذا الموجود ودينار لم يكن موجودا. هسه إذا صارت زيادة أيضا معامل معاملة الجزئية. فإذا إذا كان يريد يبيعها 110 المفروض يكون يسويها كم؟ 11 دينار. واضح؟ بمنزلة تعلق البيع به فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا. أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعين هنا بمنزلة الاستثناء، يعني استثناء ماذا؟ هذه 10 كيلوات. يعني أبيعك هذه الصبرة على أن تكون 100 كيلو. يعني شنو؟ يعني لا تكون أكثر من 100 كيلو. فإذا كانت أكثر تكون داخلة في المستثنى. هنا إذن أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار المعين هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع أو عن البيع.
نعم.
يعني شنو؟ يعني لا يزال في ملك البائع. غاية ما هناك تحصل ماذا؟ شركة. بالنسبة إلى هذا الزائد. فلذا نقول بثبوت خيار الشركة لدفع الضرر عن المشتري. هذا الوجه الأول. قال بعدم الفرق بين النقيصة وبين الزيادة. الوجه الثاني من الفرق بينهما، هناك فرق بين النقيصة والزيادة، بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفان ظاهرا وباطنا.
يعني بشرط لا.
نعم. بالنسبة إلى الزيادة العرف يقضي بأنه ماذا؟ هو شرط ظاهرا وباطنا. نعم. لو كانت النقيصة هنا العرف يقضي بأنه وإن كان شرطا ظاهرا ولكنه يتضمن معنى الجزئية، ولكن بالنسبة إلى الزيادة ليس كذلك. ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء. نعم. فتخلفه لا يوجب إلا الخيار، وهو شنو؟ خيار تخلف الشرط. واضح؟ الخيار يكون لمن؟ للمشروط له. من هو المشروط له؟ والبائع. الشيخ الأنصاري يقول ولعل هذا أظهر، هذا الاحتمال الثاني، وهو بالنسبة إلى طرف الزيادة يكون ماذا؟ بمنزلة الشرط ظاهرا
واقعا.
ولعل هذا أظهر مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما، يعني شرط الزيادة والنقيصة، في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته. القاعدة الأولية بأن الشرط يعامل معاملة الشرط لا نقص الجزء، هذا القاعدة الأولية. ولكن يفرق بين النقيصة والزيادة بورود النص المتقدم، وهي رواية عمر بن حنظلة في النقيصة، فلذا رفعنا اليد عن القاعدة الأولية لوجود هذا النص، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة. واضح؟ ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقسيط في طرف النقيصة. واضح؟ وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا بالنسبة إلى تبين الزيادة. لماذا؟ لأن البائع لم يقصد بيع الزائد وهي العشرة، والمشتري لم يقصد شراء البعض بل كل النصوص. إذن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد من قبل كلا المتعاملين. يقول وفيه تأمل. التأمل كما قلنا بأن المعاملة قصد فيها بيع هذه الصبرة والمشتري قصد أن يشتري هذه الصبرة، هناك التزام أن تكون بهذا المقدار لا أكثر ولا أقل. هذا الالتزام له حكمه الخاص. الرابع، يعني الصورة الرابعة، أن تتبين الزيادة في مختلف الأجزاء، وحكمه يعلم مما ذكرنا. أيضا قلنا بأنه لا يقسط الثمن عليه، وإنما يكون ماذا؟ يكون إذا تخلف الشرط يكون ثبوت الخيار، خيار تخلف الشرط. خلص الوقت؟ وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه.